الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوزارة تتابع قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه على المستويين الإقليمي والدولي حتى الوصول إلى النتيجة النهائية. وقال كنعاني إن الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هما أبطال مكافحة الإرهاب ووجوه المقاومة اللذان استشهد على يد الإرهاب الأمريكي، وإن واشنطن مسؤولة عن هذه الجريمة قانونيا ودوليا. شدد حرس الثورة الإسلامية في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني على أن الانتقام من المتورطين باغتياله سواء كانوا مخططين أو فاعلين هو أمر حتمي لا يمكن الرجوع عنه. وأكد حرس الثورة في بيان استعداده للدفاع عن الجمهورية الإسلامية في كل الساحات ضد نظام الهيمنة والصهيونية، وقال نتابع خطتنا لإخراج أمريكا من منطقة غرب آسيا ضمن رصد جبهة الأعداء في المنطقة والتهديدات المحتملة. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن الانتقام من الآمرين والمنفذين لاغتيال الفريق قاسم سليماني لن يمحى مطلقا من جدول أعمال شباب العالم الإسلامي، بل حتى من محبيه في أقصى نقاط العالم. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد سليماني، قال اللواء محمد باقري إن الأعداء كانوا يتصورون أنه من خلال اغتياله سيرفعون أكبر عقبة أمام تحقيق أهدافهم التوسعية في العالم الإسلامي، ولكن ثبت العكس من ذلك. استشهد فجر اليوم شابان فلسطينيان متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت عن وصول 6 إصابات بالرصاص الحي، منها حالات حرجة، إلى مستشفى بن سينا في جنين عقب اقتحام بلدة كفردان التي دارت فيها مواجهات مسلحة مع مقاومين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم شملت 15 فلسطينياً. في سوريا استشهد عسكريان سوريان وأصيب آخران جراء عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم على مطار دمشق الدولي ومحيطه. وقال مصدر عسكري سوري أن العدوان الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة لساعات. أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في صنعاء إعدام نظام الرياض ليمنيين 2 يقيمان في السعودية. وقالت الوزارة في بيان لها إن جريمة الإعدام جاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية، وغاب عنها أي تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم. أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي أن السعودية ضمن أول 10 منتهكي حقوق الإنسان حول العالم. وأشارت المنظمة إلى مجزرة الإعدام الجماعي في آذار مارس الماضي رغم الوعود بالحد من استخدام العقوبة، مضيفة أن المجزرة هي الأكبر في تاريخ الرياض. أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء من كييف، وذلك مع تعرضها فجر اليوم لهجوم جوي روسي في مطالبة السكان بالبقاء في الملاجئ. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مستودعات ومصانع ومراكز إطلاق المسيرات الهجومية الأوكرانية. أطلق مسلحون الرصاص على منازل المدنيين في قرية نائية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين. واتهمت الشرطة المسلحين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي بتنفيذ الهجوم على هذه القرية القريبة من خط السيطرة الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها بين الهندي وباكستان. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم.
بلد المحبة والسلام، طهران. مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 2 من كانون 2 يناير عام 2023 ميلادي. في 9 من جمادى الأخيرة عام 699 للهجرة توفي الشاعر والمحدث ابن فرح الإشبيلي الأندلسي. وقد ولد الإشبيلي في مدينة إشبيلية في بلاد الأندلس أي إسبانيا الحالية، ووقع أسيرا بيد القوات الإسبانية التي هاجمت إشبيلية، وبعد فترة تمكن من الفرار من الأسر وتوجه إلى مصر، وهناك كرس وقته لدراسة العلوم الدينية، فدرس الفقه والحديث وتتلمذ على يد كبار الأساتذة في مدارس القاهرة، ثم سافر إلى دمشق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية. ومن أهم مؤلفات ابن فرح الإشبيلي الأندلسي مجموعة منظومات شعرية تناول فيها شرح الأحاديث بشكل أدبي رفيع. وأخيرا وفي 2 من كانون 2 يناير عام 2016 قام النظام السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ المجاهد الفقيه والعلامة نمر باقر النمر، وولد الشيخ النمر في 21 من كانون الثاني عام 1959 في مدينة العوامية بشرق السعودية. وبعد إتمامه للدراسة المتوسطة والثانوية سافر إلى إيران في عام 1979 ليدرس في حوزة القائم بالعاصمة طهران التي تأسست من قبل آية الله السيد محمد تقي المدرسي في ذلك العام. وبعد 10 سنوات من الدراسة في تلك الحوزة سافر إلى سوريا ليدرس في حوزة السيدة زينب سلام الله عليها، ومن ثم عاد إلى مدينته العوامية وأسس فيها مركز الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف للدراسات الدينية، ومن ثم قام وفي عام 2001 بتأسيس المركز الإسلامي. وبالنظر إلى مواقفه السياسية المعارضة للنظام السعودي وكشفه لزيف سياسات ذلك النظام اعتقل 6 مرات، وفي المرة الأخيرة أصدرت المحاكم السعودية حكما ظالما مزيفا بالإعدام بقطع رأسه بالسيف وتعليق جثته أمام الملأ، فتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم من عام 2016، وهو ما تسبب باندلاع موجة غضب واستنكار شعبي ودولي عارمة في المنطقة والعالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي سهادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي سهادي ما إن ذكرتك ماثلا في خاطري حتى يبدل بالصلاح فسادي حتى يبدل بالصلاح فسادي حتى يبدل بالصلاح فسادي
وأبيت في ليلي أرى فلا أرى إلا كنورا هاديا لقيادي
وأبيت في ليلي أرى أنزلت كل المسرفين برحمة
لا تقنطوا إني غفور عبادي
في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج الحركة الأسيرة 2022 و2023 جذوة المواجهة مستمرة سنتوقف مع حضراتكم المستمعين الكرام في برنامجنا هذا لنستمع إلى الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة بعدها سوف ننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج وكذلك استضافة رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان عبر الهاتف كما سنعرج على فقرتنا مع الشهداء ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة ونهاية المطاف من هذا البرنامج سيكون عند فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى النهاية مستمعينا الكرام ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة نداء غزة والزميلة ندى فاضلي نستمع إليها
نداء غزة
أهلا بكم مستمعين الكرام طالب أهالي مرضى قطاع غزة وزارة الصحة في رام الله بعدم رهن مصير أبنائهم بقرار وقف التحويلات الطبية إلى مشافي كيان الاحتلال الذي سيحرم كثيرا من مرضى القطاع المحاصر من تلقي علاجهم اللازم وكانت وزارة الصحة قررت وقف التحويلات الطبية إلى مشافي الأراضي المحتلة عام 48 مؤكدة أنها ستسعى لتوفير الخدمة الطبية لمرضى غزة من خلال مشافي القطاع المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري
ما هي إلا أيام قلائل على قرار وزارة الصحة برام الله وقف التحويلات الطبية إلى المشافي في فلسطين المحتلة العام 48، حتى بدأت تتكشف بعض من فصول التداعيات الوخيمة. هذه السيدة لديها 3 أطفال يعانون فشلا كلويا، ضاقت ذرعا بالمعاناة إلا أن حصلت على تحويلة طبية قبل أشهر لزراعة كلى لطفلها هذا في أحد مشافي 48، لكن القرار شكل صدمة لها وبدد آمالها.
علاجهم برا مش هنا في الخارج، وتوقيف يعني التحويلات هذا أكيد بتضر بولادي أنا، لأنه لازم يجيبوا لهم تشخيص من مستشفى المقاصد، وعندي ابن طلعت تحويلته بس مش قادر يروح على مستشفى المقاصد لأنه التحويلات واقفة.
وبينما تنعدم مقومات العلاج لكثير من مرضى القطاع المحاصر، تعلق الآمال هنا على عدم رهن مصير المرضى بأي قرارات دون البحث عن بدائل أو استثناءات تنقذ هؤلاء من مصير الموت المحقق.
أنا عندي تحويلتين لحتى الآن، زراعة الكلى محمد ما فيش، أنا في قطاع الزراعة كبد وكلى ملوش، ما فيش إله. وفي عندي ابن التاني بغسل برضه رائد يعني في خان يونس، شاب كبير متزوج، وفي له تحويل التشخيص لحتى الآن ما طلعتش.
داخل أقسام السرطان بغزة تبدو الصورة أكثر مأساوية، مرضى بالعشرات بحاجة لصور إشعاعية وبروتوكولات علاجية لا تتوفر سوى في مشافي الداخل. هذه سيدة كان يفترض لها أن تغادر القطاع بعد أيام قلائل لعلاج طفلها الذي يعاني سرطان الدم، تنادي بالكف عما يجري وتحمل الجميع المسؤولية.
علاجه مش موجود هنا، يعني الواحد وش يسوي في ابني؟ يعني أنا بدي إياه يطيب.
يأتي ذلك على وقع مطالب حقوقية كان آخرها النداء الذي أطلقه مركز الميزان لحقوق الإنسان، والداعي للالتفات لحياة المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم بعيدا عن أي اعتبارات أو قرارات.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن قرار السلطة الفلسطينية وقف التحويلات الطبية إلى مشافي الداخل المحتل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو التجمع الديمقراطي الطبي الدكتور بكر أبو صفية، ننتقل إليه.
دكتور بكر، هل فاجأكم قرار السلطة الفلسطينية بوقف التحويلات الطبية إلى مشافي الداخل المحتل وتوفير العلاجات في مستشفيات القطاع؟ هل هذا القرار صائب وفي مكانه؟
في اعتقادي أن القرار الذي أخذته السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية، التحويل من قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة، يذهب في 4 اتجاهات. الاتجاه الأول تحويلات داخلية للمستشفيات الغير حكومية في قطاع غزة، تحويلات للخارج في جمهورية مصر العربية، وتحويلات داخل الخط الأخضر أي المستشفيات الصهيونية، وتحويلات إلى مستشفيات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقدس. القرار الذي أخذته السلطة هو إيقاف التحويلات ضفة وغزة على المستشفيات الكيان الصهيوني، لأن هذا قرار سياسي مرتبطا بخصم أو قطع مبالغ من المقاصة المالية للسلطة الوطنية من قبل الاحتلال الصهيوني. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه، عندما يرتقي المجموع الفلسطيني من القادة السياسيين والفصائل بأن أغلى شيء عندهم هو الإنسان الفلسطيني، تحل كل هذه المشاكل.
نعم.
وهذه المشاكل تحل فقط في حال إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية، وأن ينزل ويتخلى طرفي الانقسام كل عن مآربه الحزبية، لأنه المتضرر الوحيد هو الإنسان والمريض الفلسطيني.
نعم دكتور أبو بكر، بالمحصلة المرضى الموجودون في قطاع غزة إلا أن يتم تجهيز التخصصات في القطاع، ما هو مصير هؤلاء في ظل وقف التحويلات الطبية؟
نعم، ليس كل المرضى بحاجة لتحويلات إلى خارج قطاع غزة. على القائمين على وزارتي الصحة في الضفة وغزة أن يشكلوا لجنة طبية من أعمدة الطب في قطاع غزة، ويا حبذا حتى لو كان من الضفة الغربية، يقوموا بحصر الحالات التي تحتاج فعلا إلى التحويل. يعني مريض يحتاج إلى غيار، لماذا يحول إلى الضفة الغربية أو إلى داخل الكيان الصهيوني؟ من يحتاج مثل الأطفال الذين سمعنا عنهم يحتاجون إلى زراعة كلى، هؤلاء أولى من أي مريض آخر يذهب لعمل عملية غضروف في الظهر أو غيره. لدينا كفاءات. أنا على سبيل المثال قبل 52 يوم أجريت لي عملية غضروف طارئة من قبل أحد الجراحين الفلسطينيين في المستشفى الأوروبي، وعملت لي العملية في مستشفى القدس، مستشفى القدس في غزة. لذلك نحتاج أولا إلى لجنة طبية من الكفاءات نزيهة، ثانيا تحييد المرضى والمجال الصحي من الانقسام والمناكفات السياسية بين فصيلي الانقسام.
عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور بكر أبو صفية، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو التجمع الديمقراطي الطبي الدكتور بكر أبو صفية، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا ندى فاضلي، محسن الباري، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لعضو التجمع الديمقراطي الطبي الدكتور بكر أبو صفية. التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام، وهذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا الحركة الأسيرة 2022-2023، جذوة المواجهة مستمرة. إليكم التساؤلات التالية: ما هي أبرز التحديات التي واجهها الأسرى في العام 2022؟ كيف سيلقي العام الجديد بظلاله على ملف الأسرى؟ وما المطلوب شعبيا ورسميا اتجاه معركة الأسرى؟ الحركة الأسيرة 2022-2023، جذوة المواجهة مستمرة. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. يستهدف الاحتلال في اعتقالاته كل فئات المجتمع الفلسطيني غير مكترث بنصوص حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في هذا الشأن. العام 2022 سجل ما يقارب 6000 حالة من الاعتقال بحسب نادي الأسير الفلسطيني، وعلى رأس القائمة الاعتقال الإداري. الزميلة رغد عبد الحليم والتقرير التالي.
يمضي الاحتلال في الاعتقالات، حيث سجل العام 2022 ما يقارب 6000 حالة اعتقال بحسب نادي الأسير الفلسطيني، وفي الصدارة الاعتقال الإداري. فخلال هذا العام تخطى عدد المعتقلين إداريا 800 فلسطيني، في رقم هو الأعلى منذ انتفاضة القدس عام 2015 بحسب وزارة الأسرى والمحررين في غزة. ولأن الاحتلال يستخدم هذا النوع التعسفي من الاعتقال أداة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، سجل أكثر من 200 قرار اعتقال إداري شهريا في وقت يشكل فيه الأسرى الإداريون نسبة 18% من إجمالي عدد الأسرى وفقا للوزارة. انتهاكات الاحتلال في السجون تطال الأسرى المرضى، فوفقا لتقرير صدر عن مركز فلسطين لدراسات الأسرى وصل عدد الأسرى المرضى خلف القضبان إلى أكثر من 700 أسير مصابين بأمراض مختلفة، بينهم نحو 130 أسيرا يعانون أمراضا خطيرة جسدية ونفسية. يرزح الأسرى المرضى تحت وطأة الإهمال الطبي المتعمد في خرق واضح للمادة 92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على إجراء فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا لمراقبة الحالة الصحية واكتشاف الأمراض في بدايتها وتوفير العلاج اللازم لها. ومنذ مطلع العام اعتقلت سلطات الاحتلال ما يزيد على 100 امرأة فلسطينية، وما زالت أكثر من 30 أسيرة تعيش واقعا صعبا داخل السجون وفقا لنادي الأسير. المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على حق المرأة في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو التي تمس بالكرامة، إلا أن الاحتلال يمضي في تنكيله بالأسيرات دون أي استثناء حتى شملت سياساته الأسرى الأطفال. وجاء في تقرير نادي الأسير أن أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال خلال العام 2022، وتخطى عدد الأطفال الفلسطينيين في الأسر 160 طفلا في سجون عوفر ومجدو والدامون. ولا يستثني الاحتلال أي أسير من إجراءاته التنكيلية، إذ يتعرض كل الأسرى نساء كانوا أم أطفالا وحتى المرضى للتعذيب الجسدي والنفسي عبر جملة من الأساليب الممنهجة المنافية للاتفاقيات والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى. وتشمل الانتهاكات أيضا إطلاق الرصاص على الأسرى أثناء الاعتقال والضرب المبرح والشبح لساعات خلال عملية التحقيق، إضافة لمنع الأسرى من لقاء المحامين خلال التحقيق وبعد الاعتقال، وكذلك انتهاك خصوصية الأسرى والأسيرات بزرع الكاميرات في ساحات المعتقل.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة رغدة عبد الحليم على هذا التقرير. وحيال هذا البرنامج مستمعينا الأكارم واقع الحركة الأسيرة في عام 2022 ودخولها العام الجديد على أرضية المواجهة مع السجان، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أستاذ جمال، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، وعليكم السلام، وكل عام أنتم والأمة وشعبنا الفلسطيني بألف خير.
حياكم الله. سيدي الكريم، ما هي أبرز التحديات التي واجهها الأسرى في العام 2022؟
يعني الحقيقة وضع الأسرى في عام 2022 كان وضعا سيئا، ولربما كان الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة إذا ما قورنا بالسنوات والأعوام الماضية. أقول بأنه كان الأسوأ على الإطلاق، لكن ربما كل عام نقول هذا الكلام ويأتي العام القادم ويكون أسوأ من ذلك. وأنا أعتقد بأنه سنقول الآن بأنه كان الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة، لكن المؤشرات تقول ربما 2023 سيكون الأكثر دموية والأكثر سوءاً على الحركة الأسيرة، ما لم وبين ذلك خطوط تحت هذا ما لم نتحرك ولم نكن حراكنا بمستوى التضحيات، بمستوى الآلام، بمستوى المعاناة التي يعاني منها، سيكون عام 2023 لا سمح الله هو الأكثر سوءا والأكثر دموية والأكثر عنفا وإجراما على الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد تولي حكومة الإجرام من حكومة المجرم نتنياهو بن غفير وحلفائهم في الحكومة الإسرائيلية.
نعم، ماذا عن عنوان الاعتقال الإداري أستاذ جمال؟ يعني هذا العنوان يهيمن وبقوة على مسار الحركة الأسيرة. الاحتلال في العام 2022 اعتقل 800 أسير في إطار الاعتقال الإداري، هو الرقم الأعلى طبعا منذ انتفاضة القدس عام 2015، كما يشكل الأسرى الإداريون اليوم 18% من مجموع الأسرى في سجون الاحتلال. ماذا عن هذا العنوان؟
يعني هو عنوان من عناوين، يعني حينما نتحدث عن سياسة الإهمال الطبي، حينما نتحدث عن الاقتحامات التفتيشات، حينما نتحدث عن سياسة العزل الانفرادي، وحينما نتحدث عن الاعتقال الإداري نشعر بأن هناك زيادة ملحوظة في هذا وبشكل مخيف. يعني جميع هذه العناوين كانت بارزة في عام 2022 وشكلت ارتفاع ملحوظ وملحوظ بشكل كبير. يعني حينما نتحدث عن الاعتقال الإداري نتحدث عن ارتفاع بشكل بما نسبته 100% مقارنة مع العام الذي قبله أو بالعوام السابقة. صح. وبالتالي كان ارتفاع ملحوظ بهذا المضمار، وهي سياسة انتهجها الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري في عام 2022 بشكل فظ وبشكل وقح وبشكل كبير جدا كما قلت، وكانت النسبة يعني بارتفاع ملحوظ وأكثر من 100% مقارنة مع العوام السابقة. ونقول بأنه رغم يعني هناك كان تحركات من المعتقلين الإداريين بمقاطعة المحاكم المختلفة أو بالإضرابات الفردية والإضرابات الجماعية، لكن هناك كثير من الأوامر الاعتقالية الإدارية التي صدرت بحق المعتقلين، وهذا مؤشر خطير. كان في عام 2022 كذلك كما قلت بالعناوين الأخرى سياسة الإهمال الطبي الذي أدت إلى استشهاد 6 من الشهداء الحركة الأسيرة سواء بالإعدامات الميدانية أو بسياسة الإهمال الطبي، كان آخرهم الأسير القائد ناصر أبو حميد، كذلك بالاقتحامات والاقتحامات والتفتيشات المستمرة والتي تصاعدت بعد يعني عملية نفق الحرية التي نفذها الأسر الأطفال في سجن جربوع، وكذلك سياسة العزل الانفرادي التي يعني أيضا ارتفعت على مستوى مقارنة مع العوام السابقة ارتفعت بشكل ملحوظ، وعدد كبير لا زالوا موجودين في جنازين الانفرادية، وأيضا هذا كان بعد عملية نفق الحرية التي نفذها الأسرى في سجن جلبوع. نحن نتحدث عن ارتفاع ملحوظ وواضح في كل الانتهاكات وفي كل العناوين عناوين الحركة الأسيرة.
لنسلط الضوء على بعض من هذه العناوين أستاذ جمال، يعني المرأة الفلسطينية، هناك 30 أسيرة داخل السجون يتعرضن لأبشع أنواع الممارسات التعسفية من قبل السجان. كيف يمكن إجمال واقع الأسيرات في سجون الاحتلال في العام 2022؟
يعني عام 22 أيضا كان سيء، ونحن لا نتحدث ولا نتحدث عن الأسرى دون الأسيرات، لأن الوضع كان بإجمله، ونتحدث عن الحركة الأسيرة التي تشمل الأسيرات والأسرى، وطبعا ما تعرض له الأسرى تعرض له الأسيرات بسياسة الإهمال الطبي مع أكثر من أسير ومع أكثر من أسيرة، كذلك الذين بحاجة إلى تقديم العلاج وبحاجة إلى رعاية طبية، كذلك أيضا عانى عدد من الأسيرات أيضا في سياسة العزل الانفرادي، كذلك الاقتحامات التي كانت أيضا مستمرة ومتواصلة بحق الأسيرات بحسب صورات الأسيرات، أيضا كان هناك تركيب الكاميرات وهي طبعا يمس بخصوصية الأسيرات في داخل السجن والذين يعاني منها الأسيرات، هذه الكاميرات الموجودة في الفورة ولا يستطيعون يعني أن يأخذوا راحتهم ودون مراعاة لخصوصيتهم كما أشرت. هذا يعني مجمل الانتهاكات التي كان يعاني منها الأسيرات في سجن، وطبعا موجودين في سجن الدامون الذي يقضى في كما أشرتم حوالي 29 أسيرة لا زالوا محتجزين في هذه في هذا السجن وفي هذه غرف السجن طيب. موجودة في الدول.
أستاذ جمال، عنوان يعني حقيقة آخر هو الطفولة الفلسطينية، حيث بدورها لها مكانتها في مسار الحركة الأسيرة. أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت في صفوف نعم الأطفال.
نعم أيضا الطفولة الفلسطينية تعرضت لاعتقالات، وهناك كما قلتم بأنه أكثر من 700 حالة اعتقال للأسرى الأطفال، كذلك فرض الحبس الحبس المنزلي، وكذلك الإقامة الجبرية لأطفال المقدسيين، وكذلك التعذيب والتعذيب الوحشي والاعتقال لدى الأسرى الأطفال. ولا زال موجودين في داخل السجون تقريبا 170 أسير، منهم أيضا أسيرتين تم اعتقالهم ولم يتجاوزوا سن 16. طبعا الأسرى الأطفال يعانون من ظروف أيضا اعتقالية صعبة، وكان لهم في هذا المجال يعني التصدي والتحدي لإدارة مفتح سجون بعد رفض التمثيل من قبل إدارة السجون لمشاركة أسرى أطفال في تمثيلهم، الأسرى الكبار في تمثيلهم، وبعد أن اتخذوا خطوات وسندتهم الحركة الأسيرة أعادوا عيد يعني الأسرى الكبار ليمثلوا ويشرفوا على الأسرى الأطفال. فبالتالي نحن أمام واقع يعاني منه الأسرى الأطفال في داخل سجون الاحتلال.
طيب، كل هذه العناوين التي تحدثنا عنها، الإهمال الطبي، الطفولة الفلسطينية، المرأة، والاعتقال الإداري، يعني بحسب المعطيات أستاذ جمال الموجودة، كيف سيلقي العام الجديد 2023 بظلاله على ملف الأسرى؟
يعني كما قلت، المؤشرات بعد قدوم الحكومة المجرمة، حكومة نتنياهو وحكومة بن غفير وسمرتيتش، سنكون أمام واقع مختلف، والمختلف ليست باستخدام الأساليب الوحشية والانتهاكات والممارسات الإنسانية، بل بالجرعة على طرح هذه المواضيع. على سبيل المثال قانون الإعدام الأسرى الذي تم الاتفاق عليه بين المجرم نتنياهو والمجرم بن غفير، والذي سيمرر في الكنيست بالقراءات الأولى والثانية والثالثة. أعتقد بأنه الاحتلال كان يمارس هذه السياسة أو هذا القانون أو الإعدام الإعدام بحق الأسرى. على سبيل المثال استشهد كما قلت هناك 16 أسرى استشهدوا بعد اعتقالهم وفي داخل المعتقلات في عام 2022، كان آخرهم ناصر بحمد. وبالتالي الإعدام أو أشكال القتل والإعدام الإسرائيلي متنوعة، وهناك أشكال للإعدام والقتل، منها الإعدامات الميدانية التي جرت بحق عدد من المعتقلين بعد اعتقالهم وبعض من أبناء شعبنا بعد اعتقالهم. أيضا هناك التعذيب الذي أودى بحياة عدد كبير من الأسرى ومجمل من شهداء الحركة الأسيرة حوالي 71 أسير. إضافة لذلك هناك سياسة الإهمال الطبي التي نحن نقول بأنها أيضا سياسة إعدام إسرائيلي، والتي أدت إلى استشهاد عدد كبير كان آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد. يعني الحكومات السابقة كانت تمارس الإعدام لكن دون قانون، كانت تمارس الإعدامات بحق الأسرى والمعتقلين لكن دون قانون. هذه الحكومة المجرمة ستشرع
أكيد
القانون، وكأنها ستزيد. تقول نحن مستمرون ولن نخشى أحد، وبالتالي سنأخذ قرار ونمرر قانون بالكنيسة الإسرائيلي الذي يشرع الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.
نعم.
فبالتالي قلنا بأن هذه الحكومة الأكثر جرأة
واضح
على استخدام الإعدام بحق الأسرى. وأيضا كما قلت لا نعفي الحكومات السابقة، كل الحكومات الإسرائيلية مارست الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، وبالتالي سجلنا عدد كبير من الشهداء الذين استشهدوا بأشكال مختلفة للقتل والإعدام الإسرائيلي.
نعم. نعم.
الآن هذه الحكومة ستتولى مسؤولية هذه الحكومة ستكون هي مسؤولة عن مفتح السجون، الذي طبعا سيكون الوزير المجرم بن غفير، الذي ينادي بقتل العرب والذي ينادي بإعدام الأسرى، والذي هو يطالب بإعدام الأسرى وبسن قانون لإعدام الأسرى.
أحسنتم.
هو سيتولى مسؤولية مصلحة السجون التي مشرفة عن السجون.
نعم.
وبدأ بطرح عدة قوانين أخرى من شأنها تضييق الخناق وتشديد الخناق على الأسرة، وبالتالي نحن أمام مرحلة ستكون كما قلت أكثر دموية، أكثر عنفا، أكثر سوءا على الاحتلال وبشكل واضح وبشكل
شكرا علني. شكرا أستاذ جمال. نعم.
وبالتالي هذا سيواجه من قبل الحركة الأسيرة ليست بكتف الأيادي، بل هناك كان بيان من الحركة الأسيرة الذي أكدت إن أرادوها حرب فنحن جاهزون لها، وكما كنا في ساحات المواجهة سنكون أيضا مناضلين وأبطال في ساحات
السجون.
ولن نسمح بابن غفير ومن لف لفيفه بأن ينال من حقوقنا ومن حياتنا. سندافع بكل ما أتينا من قوة، وهناك شعب عظيم سيكون خلفنا.
نعم.
ولن نسمح لهذه القوانين أن تمر مر الكرام.
ألف شكر وتحية لكم الأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي. الله يبارك فيكم. شكرا. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل جهاد السوافير من حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزة ويقع إلى الشرق منها، بدأ مشواره النضالي في العام 88 في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تعرض للإصابة أكثر من مرة وحاول الاحتلال اعتقاله، بعدها انتقل للعمل تحت راية الجهاد الإسلامي وكان من أبرز قادة سرايا القدس، وهو ما جعله هدفا لقوات الاحتلال. نستضيف عائلة الشهيد جهاد السوافير لتحدثنا عن مشوار جهاد، ونبدأ الحديث مع الشقيق الأصغر لجهاد والأقرب إليه زياد السوافير.
أخونا جهاد ولد في 5/6/1975 ميلادي في غزة حي الزيتون بلد المهجر يافا. بداية نشاطاته كان في التعليم والدراسة في الابتدائية منذ الانتفاضة الأولى لعام 87، وصل دراسته اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد صف السادس الابتدائي.
نعم.
وبعد مرحلة الابتدائية خلص دراسة.
ماذا عن مشوار النضالي، متى بدأ؟
مشوار النضالي في عام 88 ضم إلى صفوف الجبهة الشعبية، بعد هيك يعني مارس مرحلة الجهاد في الجبهة الشعبية، وكان نشاطاته عالية كثير، كان مسؤول كبير في حي الزيتون، كان قائد اللي هو لجان اللي هي الجبهة الشعبية تبع النصر الأحمر، وحول من الجبهة الشعبية إلى سرايا القدس اللي هي تبع لحركة الجهاد الإسلامي.
نعم.
دخل جناح العسكري سرايا القدس وباشر جهاده ونضالاته. طبعا هو كل الامور هذه احنا ما كنا نعرف عنها، كانت تتوم في عمله.
نعم.
تتوم سريته التامة كانت، يعني ما اهله اللي هي ابوه امه اخوته احنا ما كنا نعرف، كان يطلع كان يروح كان يجي، بس في اي جهاز في اي نظام في اي هذا ما كنا نعلم.
نعم. نواصل الحديث عن الشهيد جهاد ولكن بعد فاصل قصير.
Thank you.
جهاد، سبق وتعرض للاعتقال او الاصابه من قبل قوات الاحتلال؟ في الانتفاضه الاولى حاولوا انه جند الاحتلال يعتقلوه، يجوا له كذا مره على البيت هنا، وكان طارد يعني ما كان يقعد في البيت في الانتفاضه الاولى، ما حاولوا يعني يوصلوا له هون. صوب في الانتفاضه الاولى في كتفه في قدمه، بعد هيك ما في اصابات كانت.
طيب يعني كيف ومتى تمت حادثه استشهاد جهاد؟
والله بالنسبه لحادثه استشهاده اللهم صل على سيدنا محمد، كان في يوم 5/2 بعد صلاه العشاء اجانا نبأ استشهاده، يعني انا كنت في البيت وما كان معنا علم، عند عمارة الدولة سمعنا صوت انفجار قوي. من كثرة الانفجارات ما كنا نميز بين هذا مين وهذا مين، ما اخذنا يعني فيك شغلة على يعني الاعتبار يكون انه
جهاد،
يعني جهاد. هو انا كنت في البيت، يعني كان قاعد على الباب لحظات، كان هو طالع من البيت يعني فيش 10 دقائق كان عماله نازل من البيت.
نعم.
وزوجته كان مخدها، كان مخدها يولدها في المستشفى الشفاء في نفس ذات اليوم، خرج من البيت بعد صلاة العشاء مباشرة، وربع ساعة سمعنا صوت الانفجارات، فما أخذنا ولا أعطينا فيك شغلة. شوي يلا احنا لقينا الناس من بعيد وطلعنا على البيت، وجانا تلفون قالوا في واحد في جهاد استشهد، عندنا كذا جهاد في العيلة. شعوري يعني حسيت انه فعلا انه هو جهاد
مجددا. نرحب بعائلة الشهيد ونبقى مع والدته الحاجة أم إيهاب، والتي تفتخر بمقاومة جهاد رغم حزنها لفراقه، إلا أنه كما تقول الوالدة أن ما خفف من المصاب أن جهاد وفي ليلة استشهاده رزق بأول صبي ليبقى جهاد حيا. نعم، يعني الحاجة أم إيهاب والدة الشهيد البطل جهاد، يعني ماذا يمكن أن تتحدثين عن جهاد؟
والله جهاد كان بطل وكان شجاع، وايش اقول لك يعني كتوم وسر يعني ما يطش لحدا.
انت كأم ما كنت تشعري يعني بشيء؟
لا كنت اشعر بس مش لدرجة يعني انه لهالدرجة يعني.
نعم.
زي هالشباب يطلع وينزل، بس يعني مش درجة استشهاد يعني.
كنت على دراية انه جهاد اختار طريق الجهاد والمقاومة؟
طبعا.
نعم. وكيف كان ردة فعلك؟
والله أنا عادي يعني، بس أبوه كان يعني يحمق ويش لما أيام اجتياح الزيتون يعني.
نعم.
الله سلم أيامها يعني، هو والشباب أصحابه كلهم يعني استشهدوا. نعم. قدامه وهو يعني الحمد لله الله سلمه اجتياح الزيتون.
نعم. الحاجة أم إيهاب، يعني للوهلة الأولى يعني كيف تلقيتي نبأ استشهاد جهاد؟
استشهاد يعني كان صعب، بس يعني عشان مرتي يعني كانت ثاني يوم عجز ولادتها يعني.
نعم.
ونفسنا كان يعني بس يشوف ابنه يعني ثاني يوم استشهد.
طب هذا زاد من
الولد يعني، كانوا معاه 6 بنات.
ما كان معاه اولاد؟
لا
يعني اجى الولد
الولد ثاني يوم، اول يوم استشهد، ثاني يوم صبحية المستشفى صبحيتها.
طب هذا خفف من وقع يعني الحدث؟
الحمد لله. والله الحمد لله.
نعم الحمد
يعني الحمد لله سبنا جهاد ومنضلنا نتذكر كل وقت، والله الحمد لله.
استشهاد جهاد كان الميلاد، ليؤكد باستشهاده أن نيل طائرات الاحتلال من جسده لم يعني موته، وإنما هي حياة لمن أنجبه، وحياة له في جنة عرضها السماوات والأرض.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد جهاد السوافيري، هنيئا لك الشهادة يا جهاد.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوقي كتاب رفقاء ومحبينه، رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوقي كتاب رفقاء ومحبينه، رجع الخي يا يما غدربينه، هالشاهين دمات ودرن علينا
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما. تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.